الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله: والتعفف في المأكل والمشرب والملبس. يرى أهل السنة والجماعة أن يترك الإنسان الحرام ولا يتعامل به، وتعفف عن الذي فيه شبهة في مأكله أو مشربه أو ملبسه. وقد أثنى تعالى على المتعففين الفقراء كما قال تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. هذا التعفف الباعث عليه هو شرف النفس والقناعة بما أعطى الله عز وجل. وأمر الله جل وعلا من لا يجد سبب النكاح بالتعفف حتى يرزقه الله رزقا حسنا، كما قال تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وكان من جملة ما بايع عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ألا يسألوا الناس شيئا. عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا 9 أو 8 أو 7 فقال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا: على ما نبايعك؟ قال: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات 5، وتطيعوا ولا تسألوا الناس. فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فلا يسأل أحدا يناوله إياه. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم يد السائل بالسفلى، كما في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، والعليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة. متفق عليه. وكفى بهذا تحقيرا، والمسألة تنقص وتذهب بعض حياء السائل. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى وجهه ومن شاء ترك. أخرجه النسائي والترمذي وابن حبان، وحديث صحيح. التعفف سبب لدخول الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة 3: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. رواه مسلم. قال ابن جرير: والمسألة تكره جميعها لمن وجد عنها مندوحة، ولا يحرمها، فتلزم السائل المأثم بها إلا سائلا سأل عن غنى مكثرا بها ماله، وأما في غرم لحقه فلم يكن في حاله وفاؤه، أو في حمالة تحملها لم يكن في ماله لها سعة، أو في فاقة نزلت به وحاجة لا يقدر على سدها إلا بالمسألة، فإن المسألة له جائزة حلال. وإن اخترنا له الاستعفاف والتجمل والصبر والفزع إلى ربه عز وجل في كشف النازل به من ذلك، فإنه الجواد الذي لا يخاف بسعة الأفضال الفقر، ولا تنقص خزائنه كثرة البذل. علماء الإسلام استحضروا هذا الأصل العظيم في التعفف عن المسألة، ونبهوا إلى أن طلب الرزق في شبهة لو اضطر إنسان لذلك خير من المسألة. وهذا الكلام جار على الأصول. قال الإمام مالك رحمه الله: طلب الرزق في شبهة أحسن من الحاجة إلى الناس. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وأصول الشريعة كلها مبنية على هذا الأصل، أنه يفرق في المنهيات بين المحتاج وغيره كما في المأمورات، ولهذا أبيحت المحرمات عند الضرورة، لا سيما إذا قدر أنه يعدل عن ذلك إلى سؤال الناس، فالمسألة أشد تحريما. لهذا قال العلماء يجب أداء الواجبات وإن لم تحصل إلا بالشبهات. وبعض الناس في حال الاشتباه يحمل الناس على ما يوجب لهم الحرج وما يوقعهم في العند، وهذا مما لم تأتي به الشريعة، وليس هذا من الورع كما تسمع من بعضهم، لا سيما في هذا الزمان من دعواهم أن أكل الحلال متعذر ولا يمكن وجوده في هذا الزمان. هذا كلام شيخ الإسلام، فهذا القول خطأ مخالف للإجماع، بل الحلال هو الغالب على أموال الناس وهو أكثر من الحرام. الحرام نوعان، حرام لوصفه وحرام لكسبه. حرام لوصفه فهذا إذا اختلط بغيره من الأطعمة ففيه نزاع، وأما النوع الثاني وهو الحرام لكسبه كالمغصوب فهذا إذا اختلط بالحلال لم يحرمه. والحرام المختلط بالحلال تطهيره يكون بإخراج ما فيه من الحرام. قال ابن قدامة قال أحمد في من معه 3 دراهم فيها درهم حرام، قال يتصدق بالثلاثة، وإن كان معه 100 درهم فيها 10 حرام يتصدق بالعشرة، لأن هذا كثير وذاك قليل. فقيل له قال سفيان ما كان دون 10 يتصدق به وما كان أكثر يخرج، قال نعم لا يجحف به. قال القاضي وليس هذا على سبيل التحديد، إنما هو على طريق الاختيار، لأنه كلما كثر الحلال بعد تناول الحرام شق التورع عن الجميع، بخلاف القليل فإنه يسهل إخراج الكل. الواجب في الموضعين إخراج قدر الحرام والباقي مباح له، وهذا لأن تحريمه لم يكن لتحريم عينه، إنما حرم لتعلق حق غيره به، وحرام لكسبه، فإذا أخرج عوضه زال التحريم عنه، كما لو كان صاحبه حاضرا فرضي بعوضه، وسواء كان قليلا أو كثيرا. والورع إخراج ما يتيقن به إخراج عين الحرام، ولا يحصل ذلك إلا بإخراج الجميع، لكن لما شق ذلك على الكثير ترك لأجل المشقة فيه واقتصر على الواجب. وترك التكسب من أجل الشبهة ليس هو الورع. الورع تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وترجيح خير الخيرين بتفويت أدناهما، ودفع شر الشرين وإن حصل أدناهما. وها هنا تنبيه سلوكي تربوي مهم، هو أن المفتي وطالب العلم لا بد أن يكون فقيها، يفتي بما يعين الناس ويسهل لهم أسباب التوبة والانخلاع من الحرام، لا يفتي فتوى علمية محضة مقطوعة عن روح الشريعة ومقاصدها. وقد نبه على هذا المنهج المهم في الفتية العلامة ابن عثيمين رحمه الله، حيث قال الحقوق التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله أنها حق للإنسان أو ليست حقا يذكرونها على سبيل البيان، لكن ينبغي لطالب العلم تربية للعالم أن يقول الأفضل كذا إذا رأى أن هذا الشرط يبعد عن الخصومة والنزاع. فلا تكن فقيها كالقاضي، بل كن فقيها مربيا. المقصود هو مراعاة أسباب إعانة التائب المقبل على الله، لا إفتاؤه فتيا علمية محضة. وقد تكلم ابن قدامة رحمه الله في العلة التي من أجلها لا يتعرض لما قبضه الكفار من أموال محرمة قبل إسلامه، قال لأن التعرض للمقبوض بإبطاله يشق لتطاول الزمان وكثرة تصرفاتهم في الحرام، ففيه تنفيرهم عن الإسلام، فعفي عنه كما عفي عما تركوه من الفرائض والواجبات، يعني في حال كفرهم. فالمؤلف رحمه الله يريد بالتعفف في المأكل والمشرب والملبس يريد الاقتصار على الحلال والبعد عن الحرام والمشتبه، فمعلوم أن التعفف معناه التورع، لأن الكسب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: حلال صريح، حرام صريح، ومشتبه. وذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. متفق عليه. لذلك أمرنا بالتعفف في المأكل والمشرب والملبس، أي أن نتورع فلا نقدم على الشيء الذي نخشى أن يكون فيه شبهة وأن يكون من الحرام، بل نبتعد عنه حتى يسلم ديننا، لأن التغذي بالحرام يكسب البدن سوء تغذية. إذا تغذى بالحرام أو بالمشتبه فقد يكون سببا في عدم انصياعه للأوامر وعدم قبوله للنصائح والإرشادات وما أشبه ذلك. يقال: هذا لا تؤثر فيه الموعظة، وهذا لا يقبل النصيحة، وهذا لا يتأثر بالإرشادات ولا بالنصائح ونحوها. السبب أن لحمه نبت من سحت وتغذى بحرام، فتسبب ذلك في قسوة قلبه وفي صدوده عن الخير. إذن فالتعفف سبب للين القلب، وكذلك الاقتصار على الحلال سبب لرقة القلب وإقباله على الله وتقبله للنصائح والعظات. قول المصنف رحمه الله: السعي في عمل الخير، التعفف في المأكل والمشرب والملبس، والسعي في عمل الخير. الخير كل محبوب عند الله جل وعلا وعند النفوس المطمئنة، فالنفوس الطيبة تعرف الخير وتعرف الشر بطبعها وإن لم يكن عليه نص. ولكن هناك نفوس انتكست بسبب المعاصي والخلافات، فأصبحت ترى الشر خيرا والخير شرا، والطيب خبيثا والخبيث طيبا. فالخير هو كل ما يحبه الله تعالى، فالإحسان إلى الناس من الخير، ونصيحتهم ودلالتهم على الله تعالى من الخير، وإرشادهم إلى ما ينفعهم من الخير. كذلك التوسعة عليهم ونفعهم، وإعانة الضعيف منهم وتجهيز المنقطع، والصدقة عليهم، والتوسعة على الفقير والعاجز، والشفاعة لمن يستشفع. وكذلك أيضا كف السر عنهم، كف الشر عنهم، وحفظ السر عليهم، والدب عنهم بتحذيرهم من الشر. كل هذا داخل في السعي في عمل الخير. وعبر المصنف رحمه الله بالسعي، والسعي في الأصل شدة المشي، قوة المسير. قال تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله. ولكن السعي هنا سعي عملي، بمعنى أن الإنسان يسعى في عمل الخير. فإذا سعى في جمع المال الطيب، سعى في تفرقته والتوسعة به على المستحقين وصرفه في وجوه البر والخير. وإذا سعى في الإصلاح بين المسلمين، سعى في التأليف بينهم وإزالة ما عندهم وما بينهم من الشحناء والبغضاء ونحو ذلك. كل ذلك سعي في عمل الخير. فيرى أهل السنة والجماعة السعي في عمل الخير، فأسعى الإنسان في عمل الخير كبناء المساجد وكفالة الأيتام والإصلاح بين الناس. قوله: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه الخصلة من محاسن الإسلام ومفاخر الشريعة. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عنوان خيرية هذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال قتادة: بلغنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حجة حجها رأى من الناس رعة، فقرأ هذه الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس، ثم قال: من سره أن يكون من تلك الأمة فليؤدي شرط الله فيها. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم شعائر الدين الظاهرة وسياج الأمان للأمة. وإذا ترك الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده، وأوشكوا أن يستنصروا فلا ينصروا، ويدعون فلا يستجاب له. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دليل على صدق إيمان العبد وغيرته على دينه. وروي أن الله تعالى أوحى إلى ملك من الملائكة أن اقلب مدينة كذا وكذا على أهلها، قال إن فيها عبدك فلانا لم يعصك طرفة عين، قال اقلبها عليه وعليهم، فإن وجهه لم يتمعر لي ساعة قط. ذكره البيهقي في الشعب والطبراني في الأوسط. وبعض العباد ربما توطن الروضة من المسجد وأكثر الذكر والتهجد ونحو ذلك من الأعمال الصالحة، لكنه لا يبالي بالمنكرات، يسمع بالمنكر ويمر به المنكر ولا يرى بذلك بأسا ولا يرفع بإنكاره رأسه، وربما توهم أن هذا لا يعنيه، أو أن إنكار المنكر من اختصاص جهة معينة فيدعو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اتكالا على ذلك، فهذا ثلم في الدين. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثلاثة شروط: شرط قبله، وشرط معه، وشرط بعده. للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثلاثة شروط: شرط قبله وهو العلم، وشرط معه وهو الرفق، وشرط بعده وهو الصبر. العلم: فلا يحل للإنسان أن يأمر بأمر لا يعلم حكم الله فيه، ولا ينهى عن شيء لا يعلم حكم الله فيه، أنه ربما أفسد أكثر مما أصلح. ولا يلزم أن يكون الإنسان عالما بجميع مسائل الدين، لكن يأمر وينهى بما أدركه علمه. الشرط الثاني: الرفق. فلا يحل للإنسان أن يستعمل الغلظة والخشونة في الإنكار حتى ينفر المدعو ويحمله على العزة بالإثم، بل عليه أن يستعمل الرفق والملاطفة، فإنه أدعى للقبول. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. رواه مسلم. وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم. وهذا أمر مجرب، فليستحضر أن الواجب عليه هو الدعوة والبيان، أما الهداية فإلى الله، كما قال شعيب عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطع، وما توفيقي إلا بالله. الشرط الثالث: الصبر. فإن من تصدى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا بد أن يناله شيء من الأذى المعنوي أو البدني، لأنه يصادم أهواء الناس، فليصبر وليحتسب. قال تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والتواصي بالحق يستلزم التواصي بالصبر، فإن الحق ثقيل على بعض النفوس لا تقبله، وربما تؤذي من صدر منه. فيرى أهل السنة والجماعة أن على المسلم أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، والمعروف ما عرف حسنه شرعا وعقلا، وأوله وأصله وأعظمه التوحيد، ثم يليه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، ثم بقية الأوامر. والمنكر ما عرف قبحه شرعا وعقلا وعظمه الشرك، ثم يليه قتل النفس بغير حق، والسحر، وأكل الربا، والغيبة، والنميمة، وعقوق الوالدين، وقطيعة الرحم، إلى غير ذلك من المنكرات. وما يترتب على إنكار المنكر لا يخلو من 4 حالات. الحالة الأولى أن تعلم أن المنكر إذا أنكرته يحصل منكر أعظم منه، فهذا لا تنهى عنه. كيف تنهى عن شيء يحصل به منكر أشد؟ مثال ذلك الخروج على ولاة الأمر بالقتال. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله. وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. وقد استأذن الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، وقالوا: أفلا نقاتلهم؟ فقال: لا، ما أقاموا الصلاة. وقال: من رأى من أميره ما يكرهه فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة. رواه مسلم. ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم ومنعه من ذلك مع قدرته عليه، خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديثي عهد بكفر كما في الصحيحين. لهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه كما وجد سواء. وقال رحمه الله: وسمعت شيخ الإسلام قدس الله روحه ونور ضريحه يقول: مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر، فأنكر عليهم من كان معي، فأنكرت عليه، يقول شيخ الإسلام، فأنكرت عليه وقلت له: إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال، فدعهم. الحالة الثانية أن تعلم أن المنكر إذا أنكرته يحصل منكر أخف منه، ففي هذه الحالة تنكر. الحالة الثالثة أن تعلم أن المنكر إذا أنكرته يحصل منكر مماثل، فهذا محل نظر واجتهاد. الحالة الرابعة أن تعلم أن المنكر إذا أنكرته يزول ولا يحصل معه منكر آخر، فهذا تنكره. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب خيرية هذه الأمة، كما قال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أخص أوصاف المؤمنين، كما قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والأصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه فرض كفاية، لقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويتعين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حالات: إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو، إذا كان لا يتمكن من إزالته إلا هو، إذا ولاه السلطان الحسبة. فهنا يتعين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه الحالات. ومراتب إنكار المنكر 3، والعمدة في ذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالمرتبة الأولى الإنكار باليد، وهذه عامة لكل مسلم لا تختص بأصحاب الولايات، وذلك فيما هو مأذون له مما لا يعد افتياتا على ولي الأمر، والدليل على ذلك السنة والإجماع. أما دليل السنة فالعموم المستفاد من قوله: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فمن اسم موصول، والاسم الموصول من ألفاظ العموم كما تقرر في الأصول. قال أبو زكريا النحاس: قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وغير ذلك من الأحاديث المتقدمة والآتية التي لم يخصص فيها بعض الناس دون بعض، أدل دليل على ذلك. وأما الإجماع فقد قال النووي: قال العلماء: ولا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأصحاب الولايات، بل ذلك جائز لأحاد المسلمين. ودليل عليه إجماع المسلمين، فإن غير الولاة في الصدر الأول والعصر الذي يليه كانوا يأمرون الولاة بالمعروف وينهونهم عن المنكر مع تقرير المسلمين إياهم وترك توبيخهم على التشاغل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير ولاية. القول بأن الإنكار باليد مطلقا من خصائص أصحاب الولايات هذا من أفراد الرافضة، يعني مما تفرد به الروافض، أن الإنكار باليد مطلقا من خصائص أصحاب الولايات. قال ابن دقيق العيد: عموم الخطاب بالنسبة للمكلفين يدل على عدم الافتقار إلى إذن الإمام في ذلك، وإلا خرج عن العموم من لم يأذن له الإمام. ونقل عن الروافض أو بعضهم المخالفة في هذا، وأنه لا يجوز إلا بإذن الإمام العدل، أي لا يجوز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بإذنه أو بإذن نائبه. والإنكار للمنكر باليد هنا المأذون فيه وما كان من غير إقامة الحدود والتعزيرات، لأن هذه من حقوق السلطان، أو ما كان في حدود ولاية الإنسان نفسه، فيغير بيده لما هو في سلطانه كبيته ومزرعته ونحوه، وكذلك ما كان من تغيير باليد مما لا يعد افتياتا على السلطان، كأن يرى خمرا في الشارع ليس في منزل خاص يتستر به أصحابه فيريقه لئلا يستعمله أهل المعاصي والشر، كما نص على ذلك الإمام أحمد في رواية ابنه صالح. فحاصل أحوال الناس باعتبار إنكار المنكر كما قال الشاطبي: إن المخاطبين في ملتنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مراتب، فمنهم من يقدر على ذلك باليد وهم الملوك والحكام ومن أشبههم، ومنهم من يقدر باللسان كالعلماء ومن قام مقامهم، ومنهم من لا يقدر إلا بالقلب. هذه المرتبة الأولى، وهي مرتبة التغيير والإنكار باليد. المرتبة الثانية الإنكار باللسان، وهذه المرتبة يصار إليها إذا عجز المسلم عن الإنكار باليد، لأن التكاليف كلها منوطة بالاستطاعة، التكاليف كلها منوطة بالاستطاعة، كما قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وبعض الناس يحمل نفسه ما لا تطيق في هذا الباب، ولربما أورث نفسه الذل في إنكاره للمنكر الذي يعلم يقينا أنه غير معان على تغييره. وقد نبه شيخ الإسلام رحمه الله على هذا الفقه العظيم مع ما هو معلوم من شجاعته وجرأته في الحق وإنكار المنكر. قال رحمه الله: ويصار إلى هذه المرتبة إذا خشي المسلم أن يقع منكر أعظم من المنكر الذي يريد إنكاره، لأن الشر درجات، فلا يجوز أن يرفع شر بشر أعظم منه. قال شيخ الإسلام أيضا رحمه الله: إذا لم يزل المنكر إلا بما هو أنكر منه صار إزالته على هذا الوجه منكرا، وإذا لم يحصل المعروف إلا بمنكر مفسدته أعظم من مصلحة ذلك المعروف كان تحصيل ذلك المعروف على هذا الوجه منكرا. المرتبة الثالثة هي ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذه رتبة كراهية المعصية. قال ابن رجب: واعلم أن القدر الواجب من كراهة الكفر والفسوق والعصيان هو أن ينفر من ذلك ويتباعد منه جهده، واعزم على ألا يلابس شيئا منه جهده لعلمه بسخط الله له وغضبه على أهله. فأما ميل الطبع إلى ما يميل من ذلك خصوصا لمن اعتاده ثم تاب منه فلا يؤاخذ به إذا لم يقدر على إزالة ذلك الميل من طبعه. ولهذا مدح الله من نهى النفس عن الهوى، فهذا يدل على أن الهوى يميل إلى ما هو ممنوع منه، وأن من عصى هواه كان محمودا عند الله جل في علاه. شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شعائر الدين الظاهرة التي يجب القيام بها. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وقال تعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. الآيات في هذا كثيرة والأحاديث كذلك. حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. أخرجه الترمذي وأحمد وهو حديث حسن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤد من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. أخرجه البخاري. فمما اتفقت الأمة عليه وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا خلاف من أحد منهم، وحكى هذا الإجماع ابن حزم كما في الفصل. وقال النووي: وقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وأيضا من النصيحة التي هي الدين، ولم يخالف في ذلك إلا بعض الرافضة، ولا يعتد بخلافهم، فلا يكترث بخلافهم في هذا، فقد أجمع المسلمون عليه قبل أن ينبغ هؤلاء، قبل أن يظهر هؤلاء، وجوبه بالشرع لا بالعقل خلافا للمعتزلة. قال شيخ الإسلام: فمتى ترك الناس بعض ما أمرهم الله به وقعت بينهم العداوة والبغضاء، وإذا تفرق القوم فسدوا وهلكوا، وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا، فإن الجماعة رحمة والفرقة عذاب، وجماع ذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال: صلاح العباد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن صلاح المعاش والعباد في طاعة الله ورسوله، ولا يتم ذلك إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبه صارت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس. قال أبو هريرة: كنتم خير الناس للناس، تأتون بهم في القيود والسلاسل حتى تدخلوهم الإسلام. فالمقصود بالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هداية العباد لصالح المعاش والمعاد بحسب الإمكان، فمن هداه الله سعد في الدنيا والآخرة، ومن لم يهتد كف الله ضرره عن غيره. ومعلوم أن الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أفضل الأعمال. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركن من أركان الدين، وهو المهمة التي بعث الله بها المرسلين، وقدمه الله في آيات على الإيمان بالله، مع أنه جزء من الإيمان بالله. قال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وذكره سبحانه قبل الصلاة والزكاة. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ولا فلاح لهذه الأمة إلا بإقامته. قال عز شأنه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأقسم الله تعالى أن الإنسان خاسر إلا من آمن وعمل صالحا وأمر بالخير ونهى عن ضده وصبر على ذلك. فقال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالحق أي بالأمر والنهي، وتواصوا بالصبر. كان الناس أمة واحدة على الفطرة القويمة، فاجتالت الشياطين من حاد منهم عن الطريق السوي، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، والشيطان ملازم للإنسان يوسوس له ويغويه. ومن رأفة الله بعباده أن جعل للبشر أعوانا من جنسهم يدعونهم إلى الخير ويحذرونهم من الفتن واتباع الهوى، وهم الرسل وأتباعهم. قال سبحانه: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك. وقال جل وعلا: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. وقال الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر قم فأنذر. ومن صفات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في كتاب الله أنه آمر بالمعروف ناه عن المنكر، وبذلك أثنى الله عليه في كتابه فقال: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول أهل السنة والجماعة، يعتقدون شرعيته بقلوبهم ويقرون به بألسنتهم ويؤدونه بحسب استطاعتهم. ثم هم، يعني أهل السنة والجماعة، مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.